بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، ثم أما بعد، قال الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى ورفع في الجنة درجته وألحقنا وإياكم به في الصالحين، قال: باب صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبالسند إليه أنه قال: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحلو الباردة. وبه إليه أنه قال: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، أنبأنا علي بن زيد عن عمر هو ابن أبي حرملة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة، فجاءتنا بإناء من لبن، فشرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا على يمينه وخالد عن شماله، فقال لي: الشربة لك، فإن شئت آثرت بها خالدا. فقلت: ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. قال أبو عيسى: هكذا روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ورواه عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق وغير واحد عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا، ولم يذكروا فيه عن عروة عن عائشة. وهكذا روى يونس وغير واحد عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا. قال أبو عيسى: إنما أسنده ابن عيينة من بين الناس. قال أبو عيسى: وميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي خالة خالد بن الوليد وخالة ابن عباس وخالة يزيد بن الأصم رضي الله عنهم. واختلف الناس في رواية هذا الحديث عن علي بن زيد بن جدعان، فروى بعضهم عن علي بن زيد عن عمر بن أبي حرملة، وروى شعبة عن علي بن زيد فقال عن عمرو بن حرملة، والصحيح عن عمر بن أبي حرملة. طبعا هذا التعليق من الإمام أبي عيسى مكتنز وممتلئ بالفوائد الحديثية الدقيقة رحمه الله تعالى، ما كان أفقهه وأعلمه بهذه الصنعة. وهو في سوق الحديث صاحب تفنن، أورد الحديث من طريق ثم عقب عليه ببيان علل سنده، ثم انتقل إلى التعريف بعض رواته وبيان شبكة العلاقات القائمة بينهم، فجعل يعرف بميمونة بنت الحارث وموضع قرابتها من خالد بن الوليد ومن ابن عباس ومن يزيد بن الأصم، ثم بين علة أخرى في سند الحديث. وهو في كل ذلك يتصرف رحمه الله تعالى ورضي عنه بمكنة واقتدار. فأول موضع للعلة فيه أن الحديث من مسند عائشة رضي الله تعالى عنها، ورواه عن عائشة عروة، ورواه عن عروة الزهري، ورواه عن الزهري معمر، معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وسمعه من معمر جماعة فاختلفوا في روايته. فسمعه من معمر سفيان بن عيينة، وسمعه عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق، فصارت شجرة أسانيد الحديث هكذا: ابن عيينة وابن المبارك وعبد الرزاق، روى ثلاثتهم عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وغير واحد شاركوا ابن عيينة وعبد الرزاق وابن المبارك في التحمل والسماع من معمر. ثم وقع الاختلاف فرواه كل واحد من تلامذة معمر بهيئة، فعبد الرزاق وابن المبارك يرويانه عن معمر عن الزهري أن الزهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عبد الرزاق وابن المبارك يرويانه عن معمر عن الزهري، يرفعه مباشرة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدون ذكر عروة ولا عائشة، فهو معضل، سقط منه راويان على التوالي، وهو مرسل، سقط منه الصحابي. ثم أضاف الترمذي فائدة حديثية دقيقة جدا، وهي أن هذا الوجه من الرواية أن يبلغ الرواة به الزهري ثم إن الزهري يرفعه مباشرة ولا يسنده ولا يبين شيخه ولا صحابيه، بيّن أن هذا كأنه هو الأدق والأتقن لوجود متابع آخر لمعمر شاركه السماع عن الزهري مباشرة فرواه مرسلا، فكأن السند في عدد من مواضعه متابعات. أولا هناك ابن عيينة وعبد الرزاق وابن المبارك عن معمر، كل هؤلاء ابن عيينة وعبد الرزاق وابن المبارك وطائفة من الناس الكل سمع من معمر، ثم وقع الاختلاف بينهم، فعبد الرزاق وابن المبارك يجعلون الحديث عن معمر عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وابن عيينة تفرد من بينهم بإسناده فخالفهم فقال: حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة، فصار ابن عيينة هو الوحيد المتفرد بسوق الحديث مسندا إلى الصحابي وبتعيين الوسائط الساقطة في لفظ ابن المبارك وعبد الرزاق اللذين شاركاه التحمل من معمر. طيب، فكأن الترمذي رحمه الله تعالى أراد أن يفتش عن نقطة ترجح وتفصل في الاختلاف ما بين هؤلاء الثقات والأئمة الأكابر، إذ الترجيح بينهم صعب ودقيق، لأننا نتحدث في رواية ابن عيينة شيخ الإسلام، وفي رواية عبد الرزاق، وفي رواية ابن المبارك شيوخ الإسلام الكبار الذين رووا عن الإمام معمر، ثم اختلفت ألفاظهم، فتارة أسنده البعض وأرسله البعض. فكأن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى لاتساع دائرة حفظه وتشعب نظره في الأسانيد وكثرة محفوظه ومرويه ومسموعه وجد طريقا آخر يعبر على الحديث حتى يرتفع إلى الزهري مباشرة فيجعله أيضا مرسلا، وبهذا يترجح أن الزهري في أعلى السند إنما أداه مرسلا، وهذا كان يحتاج إلى رسم وإلى خريطة أو شجرة أسانيد الحديث، لكن هذا له يعني دور آخر وموقف آخر إن شاء الله. فيقول: وهكذا روى يونس وغير واحد عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. فكأن السند هكذا يبدأ عند الجميع بالزهري، ثم إن معمرا يرويه عن الزهري مرسلا، ويؤكد ذلك أن يونس تابع معمرا وشاركه التحمل عن الزهري فرواه مرسلا، وكأن معمرا أداه وأسمعه في مجلس حديثه مرسلا. وهكذا نص عبد الرزاق وابن المبارك. ثم تفرد ابن عيينة من بينهم بأن ساق الحديث معهم عن معمر فجعله مسند. وهذا خلاف شجرة أسانيد الحديث، لأن من شارك معمرا اللي هو شيخ الإمام ابن عيينة، لأن من شارك شيخه في التحمل عن الزهري أداه مرسلا كذلك، فدل على أن الزهري إنما حدث به مرسلا. ولذلك يعقب الإمام الترمذي بهذه الكلمة المهمة، قال أبو عيسى: إنما أسنده ابن عيينة من بين الناس، لأن سائر من روى عن الزهري رواه مرسلا، ومنهم معمر ويونس، وسائر من روى عن معمر رووه مرسلا، ومنهم عبد الرزاق وابن المبارك. وتفرد الإمام ابن عيينة من بين هؤلاء جميعا بأن شاركهم الرواية في نفس السند، وشاركهم السماع عن نفس الشيخ ومن نفس المخرج، ثم شذ بأن جعله من بينهم مسندا وهم يروونه مرسلا. وهذا الذي يسمى في علوم الحديث بالحديث الشاذ، وهو أن يخالف الثقة من هو أوثق. فإن ابن عيينة لا مزيد على حفظه وضبطه وإتقانه، إلا أنه هنا في هذا الموقع خالف عبد الرزاق، وخالف ابن المبارك، وخالف الوجه الذي تحمل به معمر، بدليل أن يونس شارك معمرا فتحمله عن الزهري مرسلا. فهذه أول قضية متعلقة بسند الحديث، تحرير مخارج الحديث وبيان الوجه الذي ورد عليه في الطبقات الأولى، حتى أستطيع أن أميز ما بين من حفظ ومن لم يحفظ من طبقات المتأخرين. إلا أن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى صدر الباب بهذا الحديث: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، أنبأنا علي بن زيد عن عمر هو ابن أبي حرملة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال. أول الباب: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة. فبدأ الترمذي الباب بأن ساق السند من طريق ابن عيينة خصيصا بالوجه الذي جعله ابن عيينة مسندا موصولا إلى الصحابي. فما الحكمة في أن الترمذي رحمه الله تعالى لم يختر ولم ينتقي الوجه المرسل، مع أنه هو الأتقن والأدق والأصوب؟ كأنه رحمه الله تعالى صدر الباب بهذا السند، ثم أورد حديثا آخر في هذا الباب، ثم انتقل بعد ذلك إلى وقفة تحليلية يستعرض فيها العلل الواردة على السند الأول، أورده ليعلله، أورده كاملا مسوقا على وجهه، واختار الرواية المسندة، ثم وقف بعد ذلك ليبين ما تحصل لديه عند مقارنة طرق الحديث وهيئة أداء الرواة، مما أسفر عن بيان أن واحدا قد خرج عن نسق مجموع الرواة في أداء هذا الحديث. طبعا هذه السطور القليلة بما اشتملت عليه من المعاني الغزيرة والتدقيق في السند لم يكن ليتبين ولا لينقدح للإمام الترمذي رحمه الله تعالى بادي الرأي ولا لأول النظر، إنما كان يحتاج منه إلى أن يضع أمام عينيه نص الحديث: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحلو البارد، ثم لا يزال يعتصر ذهنه ويفتش نسخه المسموعة، وهو في ذلك يستنفر الذهن ليستقرئ مئات الألوف من الأحاديث والأسانيد والرواة، حتى يستجمع من ذهنه ومن محفوظه ومن مسموعه ومن نسخه الحديثية المسندة، حتى يستخرج من كل ذلك كل سند له علقة بحديث كان أحب الشراب، كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. فيثبت هذا المتن، ثم لا يزال على مدى أيام يستحضر ويستجمع ويفتش في نسخه حتى يستجمع كل الأسانيد المتعلقة بهذا المتن، ثم بعد ذلك يقابل بينها ويتبين أن هذا روى فزاد، وهذا روى فنقص، وهذا رفع وهذا أوقف، وهذا أسند وهذا أرسل، ثم بعد ذلك يقابل الوجوه بعضها ببعض حتى تتسق عنده المشجرة التي تتعلق مشجرة أسانيد الحديث، فيتبين له المعلل والمقبول ومن ضبط ومن لم يضبط وهكذا. فأول فائدة تتعلق بالحديث بيّن بها رحمه الله تعالى العلل المتعلقة بهذا السند، ثم انتقل إلى فائدة أخرى. الحديث الثاني حديث ابن عباس: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة، فبدأ الإمام الترمذي يلقي بفائدة دقيقة تتعلق بباب النسب، فيقول: وميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي خالة خالد بن الوليد وخالة ابن عباس وخالة يزيد ابن الأصم رضي الله تعالى عنهم. إذن القضية الأولى المتعلقة بالحديث النظر في اختلاف الرواة في أدائه مسندا ومرسلا، وبيّن أن الصواب في ورود الحديث وأن الزهري إنما أداه مرسلا، فمن رواه من طريقه مسندا فهو الغالط، فهذه قضية. القضية الثانية أمر يتعلق بباب النسب الأنساب، وأن ابن عباس ويزيد بن الأصم وخالد بن الوليد دخلوا على ميمونة وهي خالتهم، فهذا وجه آخر يبين لك تسويغ الدخول، ويبين لك أن هذا بيت خالتهم، يدخلون مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعمون ويأكلون، فيبين لك شجرة العلاقات الاجتماعية ما بين الأعيان والأئمة الذين ورد ذكرهم في الحديث، حتى يعينك على أن تستحضر الجو الذي كان شائعا في هذا الحديث، وجه العلقة والحميمية، وأنه ليس مجرد أشخاص دخلوا مع سيدنا رسول الله عند سيدتنا ميمونة فقدم الطعام وانصرفوا، بل كان دخولهم على خالتهم، فكم في هذا الدخول من البر والمرحمة وصلة الرحم والحميمية والود. تخيل هذا المجلس الكريم الذي يدخل فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على زوجه ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، ويستصحب معه أبناء أخواتها ابن عباس ويزيد وخالد، وهم يدخلون على خالتهم، فهذا مجلس نبوي كريم مليء بالمرحمة والود وصلة الرحم، وهم يتفقدون حال خالتهم ويتعهدونها ويصلونها ويبرونها. فهذه اللمحة من الإمام الترمذي تقربك درجة من معرفة الجو الذي كان سائدا وقت أن وقعت هذه الواقعة الكريمة. دخلت مع ابن عباس، يقول: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة. وطبعا ما دام ميمونة هي خالة ابن عباس وخالة خالد بن الوليد، فخالد بن الوليد وابن عباس ابن خالة، فهذا أيضا باب آخر من الود، ابن الخالة الكريمان خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زيارة خالتهم، فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا على يمينه وخالد عن شماله، فقال لي: الشربة لك، فإن شئت آثرت بها خالدا. وهذا الميزان والقسطاس النبوي في توزيع الحقوق، فهو لا يأمره أمرا أن يؤثر بها خالدا، بل ثبت عنده أولا ميزان العدل والحق: الشربة لك هي حقك، ثم إن شئت آثرت بها خالدا. فيثبت عنده موضع الحق لكل واحد، ثم ينمي فيه نامية الإيثار والمودة، ويبين له أنه لو أنه قال له: من الأفضل أن تؤثر بها خالد، لظن أن السنة البدء بخالد، فأراد أن يعلمنا موضع السنة. قال: وأنا على يمينه وخالد على شماله، وكان صلى الله عليه وسلم إذا شرب ناول من على يمينه، وكان يحب التيمن في شأنه كله. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يثبت أولا مفهوم السنة، وأن قضية التيمن لا تزال سارية حتى في هذا الموقف، الشربة لك بموجب أنك على اليمين. إلا أن هناك اعتبارا آخر من الأدب الراقي يجاور مفهوم التيمن، وهو الإيثار، وهو تقديم خالد بن الوليد: الشربة لك فإن شئت آثرت بها خالدا. فقلت: ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا. وفي هذه الكلمة الجليلة من سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كمال الحب وتمام التعلق ووفور القيام بجانب التعظيم للجناب النبوي، وأن شربة من سؤره الشريف تعدل عنده الدنيا وما فيها، وأنه يترك باب الإيثار لخالد حرصا على أن يستوفي لنفسه الشربة من سؤره المشرف صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الكلمة من ابن عباس مفعمة ومشبوبة بالمحبة والتعلق والتوقير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر متن الحديث. إذن هذا الذي أفضى به الإمام الترمذي من التنبيه الدقيق على أن ميمونة بنت الحارث خالة خالد وخالة ابن عباس وخالة يزيد بن الأصم له فائدة جليلة في أنه يزج بك في فهم شبكة العلاقات الاجتماعية التي كانت قائمة بين أعيان هذا المتن، بما يعينك على أن تفهم من القدر المنصوص في الحديث ما لم ينص عليه من الجو الذي كان سائدا وقت هذه الواقعة الكريمة. ثم انتقل الترمذي إلى قضية ثالثة: اختلف الناس في رواية هذا الحديث، الحديث الثاني، عن علي بن زيد بن جدعان، فروى بعضهم عن علي بن زيد عن عمر بن أبي حرملة، وروى شعبة عن علي بن زيد فقال عن عمرو بن حرملة، والصحيح عن عمر بن أبي حرملة. إذن هنا علة أخرى في هذا الحديث. الله الله الله. علي بن زيد بن جدعان روى عن عمر بن أبي حرملة عن ابن عباس، يبقى شوف شجرة أسانيد الحديث أهو: ابن عباس، عمر بن أبي حرملة، ابن عباس صاحب الواقعة وشهد هذا الموقف النبوي الكريم. ثم جلس في المجلس فحدث طائفة من الناس كان منهم عمر بن أبي حرملة، ثم بعد زمن تصدر عمر بن أبي حرملة للحديث، فكان ممن حضر مجلس حديثه علي بن زيد بن جدعان. شوف هذه الشجرة: ابن عباس حدث عمر بن أبي حرملة، وعمر حدث علي بن زيد بن جدعان. ثم إن علي بن زيد حدث جماعة من الناس فاختلفوا عليه، فإسماعيل بن إبراهيم يجعل الحديث عن علي بن زيد بن جدعان عن عمر بن أبي حرملة عن ابن عباس، وشعبة أمير المؤمنين في الحديث وشيخ المتكلمين في الجرح والتعديل، شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي المتوفى سنة 60 و100 من الهجرة، إمام نقاد الحديث وشيخ هذه الصنعة وأول من تكلم في الجرح والتعديل في البصرة، فهو من أئمة الحديث المتقنين، من جهابذة هذا الفن، من أكابر هذه الصنعة الحديثية. شعبة بن الحجاج كأنه شارك إسماعيل بن إبراهيم في التحمل عن علي بن زيد، فبينما يروي إسماعيل بن إبراهيم عن علي بن زيد عن عمر بن أبي حرملة، إذ بشعبة كأنه لم يدقق السماع من علي، فيقول: حدثنا علي بن زيد بن جدعان، قال: حدثنا عمرو، بينما إسماعيل يجعله عمر، وشعبة يقول: ابن حرملة، بينما إسماعيل بن إبراهيم يرويه عن علي عن عمر بن أبي حرملة. فشعبة يقول حدثنا علي بن زيد عن عمرو بن حرملة، وإسماعيل بن إبراهيم يقول حدثنا علي بن زيد عن عمر بن أبي حرملة عن ابن عباس. الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عدل عن الوجه الذي أدى به شعبة، واعتمد الوجه الذي رواه إسماعيل بن إبراهيم، فيقول حدثنا أحمد بن منيع وهو صاحب المسند المشهور، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، أنبأنا علي بن زيد عن عمر. ولذلك شوف من فطنة الإمام الترمذي أنه حينما ذكر عمر في أثناء سوق السند عينه، فقال لك هو ابن أبي حرملة، لأنه سيأتي بعد قليل التدقيق في أنه اختلف في أداء في ضبط هذا الراوي خصيصا. نشوف، اقرأ كده تعقيب الإمام الترمذي مرة أخرى في هذه القضية الثالثة. قال واختلف الناس في رواية هذا الحديث عن علي بن زيد بن جدعان، فروى بعضهم عن علي بن زيد عن عمر بن أبي حرملة، وسمى هو واحدا من هذا البعض. روى بعضهم اللي هم مين؟ ذكر هو منهم إسماعيل بن إبراهيم شيخ شيخه. وروى شعبة ونص على شعبة خصيصا، لأنه كأن شعبة وحده تفرد من بين الرواة عن علي بن زيد، فجعل شيخ علي هو عمرو بن حرملة، بينما أطبق الرواة عن علي بن زيد أنهم يقولون لا ده مسموش عمرو بن حرملة، إحنا سمعين سيدنا الشيخ علي بن زيد يقول حدثنا عمر بن أبي حرملة. ولذلك الإمام الترمذي يعقب ويقول والصحيح عن عمر بن أبي حرملة. فهذا التدقيق من الإمام الترمذي والنخل والنقد للأسانيد يكشف لكم عن مقدار ما تعب فيه نقاد الحديث من ضبط الأسانيد وتقييدها بالمقاليد العلمية المحكمة. هذه الأسانيد الكثيرة المتفلتة، مئات الألوف بل بضعة ملايين من الأسانيد والرجال والطرق والرواة والمخارج، وهذه السلاسل التي تشتبك وتلتقي وتفترق وتمتزج حتى لا يكاد يضبط هذا الكم الهائل من التشابك ما بين الأسانيد إلا من كان خارق الحفظ فائق الموهبة في هذا الباب، حتى يستطيع أن يكشف وجوه الاتفاق والافتراق بين أداء الرواة. إذن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى كان له عند هذين الحديثين، أو كان له في هذا الباب وقفات حديثية في غاية الدقة. باب صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الحديث الأول الذي تفرد فيه ابن عيينة فروى عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة، فخالف في ذلك عبد الرزاق وابن المبارك إذ رويا معه عن معمر عن الزهري مرسلا، ويتأيد أداؤهما على أداء ابن عيينة بوروده عن الزهري مرسلا لوجود متابع لمعمر في التحمل عن الزهري وهو يونس، فدل على أن الزهري يوم أن حدث به إنما حدث به على الإرسال، فمن خالف وأداه مسندا فهو الغالط. ثم القضية الثانية في بيان شبكة العلاقات الاجتماعية والأنساب القائمة ما بين أعيان الحديث. ثم القضية الثالثة علة في سند الحديث الثاني، إسماعيل بن إبراهيم وجماعة يروون عن علي بن زيد عن عمر بن أبي حرملة عن ابن عباس، فيخالف شعبة فيجعله عن عمرو بن أبي حرملة، والصحيح عمر. طبعا من قرأ منكم علل الحديث للإمام الدارقطني يرى من مثل هذا النمط كما هائلا في غاية من التعقيد والدقة. وعلل الحديث للإمام الدارقطني في 12 مجلد من أول كلمة إلى آخر كلمة في مثل هذا، أن هذا الحديث رواه فلان وفلان وفلان عن فلان فجعلوه عن فلان، وخالف فلان فشاركهم الرواية عن فلان فجعله فلان، ويترجح الأول بوجود متابع لفلان عن فلان، شيء خارق هائل. حتى إن الإمام الذهبي في ترجمة الدارقطني يقول ويذكر أن الدارقطني قد أملاه من حفظه، فإن صح هذا فهو في غاية العجب، ويدل على أن الإمام الدارقطني لا نظير له بين حفاظ الحديث ونقاده، فرحمهم الله تعالى ورضي عنهم، كانوا أجل من الملوك جلالة وأعز سلطانا وأفخم مظهرا. البحور الزواخر والنجوم الزواهر رضي الله عنهم. هل قرأتم كتاب شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي؟ أحلتكم إليه في المجالس الأولى ثم لم تنشطوا له، فعاجلا تشوفوا كتاب شرف أصحاب الحديث للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، المتوفى سنة 63-400 من الهجرة، وتمعنون النظر فيه وتقرؤونه. ولعله إذا ما يسر الله تعالى وختمنا كتاب الشمائل وشرعنا في كتاب السنن الترمذي أن نورده، أن نقرأه سردا على ضفاف سنن الترمذي قبل السنن أو بعد، حتى يكون شيء من الأجزاء الحديثية السريعة التي يمكن إنجازها في مجالس بجوار السنن.